بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وجميع المسلمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاح مع الصبي. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو التياح، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: حدثنا ابن سلام، قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قال: ترق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا في الأسبوع الماضي قد وقفنا عند هذا الباب، باب المزاح مع الصبي، وتناولنا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وأتينا على جل مباحثه وفوائده، وبقي أن نشير إلى أن هذا الحديث على صغره، صغر كلماته، قلة كلماته ووجازة ألفاظه، إلا أنه استنبط منه العلماء فوائد عظيمة جدا. فهذا أبو العباس الطبري رحمه الله المشهور بابن القاص ألف فيه رسالة وكتابا في فوائد حديث أبي عمير، و كما يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أخرج أو استنبط من هذا الحديث أكثر من 60 فائدة. ولخص ابن حجر رحمه الله في الفتح هذه الفوائد التي استنبطها ابن القاص، وأيضا ورد في ترجمة الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله أنه مكث ليلة لم يأتيه النوم إلى الصباح متفكرا في هذا الحديث، واستنبط منه ما يقارب 80 فائدة من هذا الحديث، حديث أبي عمير. وهذا إن دل أيها الإخوة فإنما يدل على أن هذا النبي المبارك، النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قد أوتي فعلا جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيؤدي عليه الصلاة والسلام المعاني العظيمة الكثيرة الدلالة والكثيرة الأوجه، يؤديها في كلمات وجيزة وفي ألفاظ يسيرة. ولو مكث المؤلف أو الشارح يشرح فيها لكتب فيها صفحات أو مجلدات، كما فعل ابن القاص حيث ألف في هذا الحديث مجلدا كاملا في فوائده واستنباطاته ودلالاته. ومن أراد أن يقف على هذه الفوائد فليرجع إلى فتح الباري، فإن ابن حجر رحمه الله لخص هذه الفوائد التي استنبطها العلماء من هذا الحديث. هذا ما بقي تقريبا في الحديث الماضي، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الشيخان وأصحاب السنن. وأما الحديث الذي بعده فقد سبق معنا في أبواب الابتسامة والمزاح والضحك، وقد سبق بيان تفاصيل هذا الحديث وشرحه، وذكرنا أنه حديث ضعيف وعلته معاوية ابن أبي مزرد علة هذا الحديث، وكرره البخاري رحمه الله لأجل أن يؤيد الترجمة التي ترجم لها بقوله المزاح مع الصبي، وأن المزاح مشروع ولا بأس به في أصله مع الناس، وخصوصا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي مع الأطفال والصبيان والصغار، فإنهم من أحوج الناس إلى من يلاطفهم ويداعبهم ويمازحهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال: سمعت عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب حسن الخلق. الآن البخاري عقد هذا الباب ليبين مشروعية هذا الفعل، وإن كان قد سبق معنا بعض الأحاديث التي تدل على هذا الأمر وهذا الخلق العظيم، وهو إحسان التعامل وإحسان الخلق مع الناس جميعا. وقوله باب حسن الخلق، يعني هذا الباب معقود لبيان مشروعية حسن الخلق ومنزلته ومكانته في الشريعة. ولا شك يا الإخوة أن حسن الخلق من أعظم وأجل القربات والأعمال التي تقرب الإنسان إلى ربه، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الباب وفي غيره من الأبواب بعض الأحاديث وجملة من النصوص التي تؤكد أن حسن الخلق من أجل وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، وأن صاحب حسن الخلق يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث في هذا الباب وغيره من الأبواب. وقوله حسن الخلق، الخلق أيها الإخوة بضم الخاء واللام، وقد تسكن اللام فيقال الخلق، وكلاهما وارد ومسموع عن العرب، وهو طبع الإنسان وسجيته. ومعنى الخلق، معنى الخلق هو حالة للنفس راسخة تصدر منها الأفعال بلا روية ولا تفكر. هذه الحالة حالة أو صفة هيئة راسخة في النفس تصدر من هذه الحالة النفسانية الأفعال، سواء كانت خيرا أو شرا، فكلها يطلق عليها خلق بلا روية ولا تفكر. فهذه الأفعال التي تصدر عن إنسان تصدر بسجيته وبطبعه الذي طبع عليه وبأخلاقه التي اشتملت عليها هذه الحالة الراسخة للنفس الإنسانية. هذا معنى الخلق بشكل عام، وهو حال كما قلنا حالة للنفس راسخة تصدر منها الأفعال سواء كانت خيرا أو شرا بلا روية ومن غير حاجة إلى تفكر وإلى تكلف. والخلق والخلق أو الخلق أصلهما واحد من حيث الاشتقاق، من حيث الاشتقاق، لكن خص الخلق بالأشكال والصور الظاهرة المدركة بالبصر، وخص الخلق أو الخلق خص بالهيئات أو القوى النفسانية الروحية المدركة بعين البصيرة وليس بعين البصر. فإذا الخلق، الخلق بفتح الخاء وسكون اللام، الخلق المراد به الشكل الظاهر، الشكل الظاهر، الصورة الظاهرة التي خلق الإنسان، التي خلق الله الإنسان عليها في أي صورة ما شاء ركبك، هذه الصورة الظاهرة والشكل الظاهر يسمى الخلق، وهذا معنى الخلق. أما الخلق فهو ما يكون في داخل هذه الصورة وفي هذا الشكل الظاهري، وهو القوى النفسانية والروحية والأخلاقية والطبائع والسجايا التي يطبع عليها الإنسان وتكون من سجيته. والله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان ولا يثيبه ولا يعاقبه على صورته الظاهرة وعلى شكله الظاهر، فما عرف أبدا أن الله عز وجل يعاقب إنسانا لأنه أعمى مثلا، أو لأنه لا يسمع، أو لأن شكله أو لونه كذا، لا يعرف هذا أبدا ولم يسمع، ولا يكون هذا من الله عز وجل، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون هذا. إنما يحاسب الإنسان على صورته الباطنة والذي يعبر عنه بالخلق، أو الخلق كما ذكرنا، يحاسب الإنسان أو يعاقب أو يعذب أو يؤجر أو يثاب على هذه الصورة الباطنة وعلى هذا الخلق الذي اكتسبه أو الذي كان من سجيته وطبعه، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى. فلا يحاسب الإنسان على ما كان من شكله الظاهري، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا ينظر إلى أشكالكم، سبحانه وتعالى لا يقيم لهذا الأمر وزنا، إنما ينظر إلى قلوبكم، إلى قلوبكم، إلى الصورة الداخلية في الإنسان، إلى الصورة الباطنة، إلى الهيئة الراسخة التي هي تصدر منها الأفعال والأقوال سواء كانت خيرا أو شرا. هذه الصورة الباطنة وهذه القوة النفسانية والروحية الداخلية في الإنسان التي يعبر عنها كما قلنا بمصطلح الخلق، هذه قد تكون تنقسم إلى قسمين: قد تكون طبع في الإنسان وسجية طبع عليها وركزت في فطرته وفي أصل خلقته وجبلته سواء كانت خيرا أو شرا. فبعض الناس مثلا من سجيته تجد أنه كريم، لا يمكن أبدا أن يصبر عن ألا يكرم الناس بماله أو بجاهه أو بقوله أو بأي شيء من أنواع الإكرام، تجده يبادر مبادرة ذاتية إلى إكرام الناس، إلى الكرم. فالكرم في مغروز في نفسه وجبلته وفي سجيته وفي أصل خلقته وفي طبعه وفطرته. هذا الرجل بهذه الصفة، هذه سجيته وهذه فطرته وهذا طبعه، لا يمكن، ما يستطيع أن يتخلى عن هذا الأمر، فهذا الأمر ركز فيه في فطرته وخلقته. فمثل الشجاعة، بعض الناس يعني عنده الشجاعة والجرأة من طبيعته ومن خلقته ومن أصل فطرته. الحياء، الرحمة، العطف. أيضا في المقابل نجد أن بعض الناس من سجيته ومن طبيعته الجبن، يحسب كل صيحة عليه، فلذلك شديد الخوف، شديد الحذر، لا يقدم، هذه طبيعته وهذا أصل فطرته وأصل خلقته. بعض الناس أيضا من طبيعته البخل والشح، حتى لو أراد أن يخرج ريالا واحدا لا يخرجه إلا بعد لأي وبشدة وبتفكير حتى يخرج الريال الواحد، هذا طبعه هكذا، هذا طبع على هذا الأمر. فالمقصود أن هذا القسم الأول من الطبائع، طبائع الناس وسجاياهم وأخلاقهم. القسم الثاني ما يكون بالاكتساب، يعني القسم الأول وهبي كما يقول العلماء، وهب من الله عز وجل، موهبة من الله سبحانه وتعالى، وهبة منه عز وجل، يغرس في الإنسان هذا الخلق، يغرز فيه هذا الأمر. أما القسم الثاني فهو اكتساب، يكتسبه الإنسان بالتدرب والتمرن والتعويد، فيتعود على خلق الصدق، لا يتكلم إلا بالصدق، ويحرص على الصدق، ويتحرى الصدق، يدرب نفسه على هذا الأمر، يدرب نفسه على الحلم، يتحلم إذا سمع كلمة تغضبه أو رأى فعلا يغضبه، يصبر ويصابر ويتصبر ويتحلم، يعود نفسه على التواضع. يعني بعض الناس من خلقته فيه أنفة وفيه يعني رفعة نفسه، يرى نفسه شيئا، فهذا يجب عليه أن يعود نفسه ويدرب نفسه ويهذبها على التواضع واللين والانخفاض حتى يتعود على هذا الخلق العظيم، لأنه لو استمر على خلقه الأول لهلك، نسأل الله العافية. فهذا النوع الثاني أو قسم الثاني وهو الكسبي، الخلق الكسبي الذي يتم ويحصل الإنسان بالتدرب والتمرن والتعود. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذا يدل على النوع الثاني من الأخلاق وهو التدرب والتمرين على أن يصل الإنسان إلى الأخلاق الفاضلة، وهذا لا شك يكون إنسان مأجور عليه، يكتب الله له الأجر، فيتدرب على التخلق بالأخلاق الفاضلة. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل ما هي الأخلاق الفاضلة التي رتبت عليها الأجور العظيمة من الله عز وجل، ويعود نفسه أيضا ويدربها على أن تبتعد وينزه نفسه عن أخلاق الشر وأخلاق السوء. فإذا تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تعويض، تحتاج إلى الإنسان إلى أن يعود نفسه على هذا الأمر، وهذا أمر مشروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. و وكذلك الشجاعة بالتدريب، يدرب الإنسان نفسه على الشجاعة والجرأة والإقدام في مواطن الإقدام المشروعة، يدرب نفسه ويعودها على الكرم، أن يكون كريما لا يبخل بماله أو بجاهه إذا احتاج إليه وكان في استطاعته ذلك. فهذا المقصود، أن هذه الأخلاق وهذه الطبايع على هذين القسمين. الأخلاق الفاضلة أيها الإخوة، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة التي دعت إليها الشريعة، هي عنوان السعادة وعنوان الفلاح وباب الخيرات ودرك الكمالات والرقي في الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا. فهي الباب الأعظم يعني بعد توحيد الله عز وجل للوصول إلى كل خير، والوصول إلى كل فضل، والوصول إلى كل كمال وكل عزة وشرف وكرم في هذه الدنيا وفي الآخرة. وصاحب الأخلاق الفاضلة يدرك من المعالي والكمالات والدرجات الرفيعة ما لا يدركه أحد غيره. لذلك جاءت الشريعة أيها الإخوة بالحث والحض على التخلق بالأخلاق الفاضلة، على الالتزام بالآداب الإسلامية المعروفة التي جاءت بها الشريعة، لأن الشرع من أعظم مقاصده أن يرتقي بالإنسان ويرتفع بالإنسان إلى مصاف الكمال، فتزدهر الحضارات وتزدهر العمران، ويعيش الناس أفرادا ومجتمعات يعيشون حياة سعيدة هنيئة رضية كريمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الأخلاق الفاضلة التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها وبالحث عليها. فالأخلاق أيها الإخوة، الكلام فيها كلام طويل جدا، لكن أي أمة وأي فرد وأي شعب وأي جماعة لا يتحلون بالأخلاق الفاضلة فقد حكموا على أنفسهم بالفناء، وحكموا على أنفسهم بالهلاك مع السخط والغضب الذي يكون لهم من الله عز وجل. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما يمكن أبدا أن تبقى أمة وتبقى حضارة بدون أخلاق. لذلك حضارة الغرب اليوم حضارة بلا أخلاق، بلا آداب، بلا روح، فهي مهددة بالانقراض في أي لحظة وفي أي وقت، وهذا سبيلها وهذه سنة الله تعالى فيها. كم من الحضارات السابقة، الحضارة الإغريقية، اليونانية، الرومانية، الفارسية أو كذا إلى آخره، من الحضارات السابقة التي سبقت أمة الإسلام وسبقت حضارة اليوم، لما تخلوا عن الأخلاق والآداب والأعراف الطيبة والتقاليد القيمة المعروفة التي جاءت بها العقول والشرائع وأكدتها الشرائع، حكموا على أنفسهم بالفناء فذهبوا وانتهوا، وانتهت حضاراتهم ولم يبق لها إلا الاسم فقط. لذلك أي أمة وأي فرد وأي جماعة يتخلون عن الأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية والإسلامية التي جاءت بها الشريعة، فإن سنة الله ماضية، سنة الله ماضية فيهم كما مضت في غيرهم. فالمقصود أيها الإخوة، أن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن يحسن أخلاقه ويصلح من تعامله ويتأدب بآداب الإسلام، لأنه سوف بهذا الأمر العظيم يضع قدمه في مدارج العز والكمال، ويضع قدمه في خطوات الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الحياة الكريمة والحياة الهانية مع الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام مختصر ومقدم مختصر بين يدي هذا الباب العظيم، باب حسن الخلق. والحديث عن الأخلاق وحسن الخلق ودستور الأخلاق في الإسلام وفضائل الأخلاق حديث متشعب كبير جدا وذو ذيول كثيرة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة، وهؤلاء قد تقدمت تراجمهم. قال سمعت عطاء الكيخراني بفتح الكاف وسكون الياء وفتح الخاء وألف بعدها ثم راء مفتوحة وألف ونون مكسورة. الكيخراني قرية، نسبة إلى قرية في اليمن، نسبة هو عطاء ابن نافع نسبته إلى كيخران، وهي قرية في اليمن. بعث إليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابيا ليعلمهم، ويحدثهم، فسمع منه عطاء هذا سمع منه حديثين، وهذه أوردها البخاري رحمه الله حينما كان إسحاق بن راهوية يورد هذا الحديث ويمليه، ثم التفت إلى البخاري فقال: يا أبا عبد الله، ما هي كيخاران؟ ما هي؟ إيش كيخاران؟ فقال البخاري رحمه الله: هذه قرية في اليمن بعث إليها معاوية صحابيا جليلا ليعلم الناس، فحدثهم وسمع منه عطاء هذا سمع منه حديثين. فتعجب إسحاق بن راهوية من سعة حفظ البخاري رحمه الله وسعة معلوماته ومعارفه، وقال: كأنك يا أبا عبد الله قد أدركت القوم وكنت معهم. والبخاري رحمه الله صاحب هذا الكتاب وصاحب الصحيح المشهور يقول: ليس هناك رجل في التاريخ إلا وأعرفه وعندي له قصة. يعني كل واحد من رجال التاريخ الذين مروا على الأمة ورجال الحديث وأهل التاريخ يعرفهم البخاري رحمه الله، بل وعنده قصة لكل واحد منهم. وهذا إن دل الإخوة فإنما دل على هذه السعة العجيبة في الحفظ وفي قوة الحفظ وفي الاطلاع الواسع الذي لا يدرك شأوه رحمه الله، وقدس روحه في عليين. والحديث عن حفظ البخاري وسعة حفظ حديث طويل. قال عن أم الدرداء: أم الدرداء هذه هي الكبرى، وذكرنا فيما سبق حين مرت معنا أم الدرداء الصغرى، قلنا إن أبا الدرداء رضي الله عنه تزوج أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الكبرى هي هذه، واسمها خيرة، اسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي. أما الصغرى فقد سبقت ترجمتها، واسمها هجيمة الوصابية الحميرية، هجيمة الوصابية الحميرية، وهذه قد سبق ذكرها فيما مضى، هجيمة بنت حيي الوصابية الحميرية. أم الدرداء الكبرى هذه امرأة عالمة فقيهة صاحبة رأي وعقل وعبادة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه كثيرا ما يستشيرها، ولأنها من فضليات النساء ومن صالحات النساء رحمها الله وغفر لها. توفيت في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بالشام. أما الصغرى فهي هجيمة وقد سبقت ترجمتها. قال عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل. أثقل هنا أفعل تفضيل، يعني أن هذا الفعل هو أفضل شيء في الميزان وأثقل شيء في الميزان. وما هو هذا الفعل؟ هو حسن الخلق. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التفضيل وهذا التأكيد بالنفي الذي في أول الحديث: ما من شيء. ما هذا حرف نفي، ثم أكده أيضا بشيء التي هي نكرة في سياق النفي. ومعلوم أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو سياق النهي فإنها من صيغ العموم فتعم كل الأفراد، فقولهم ما من شيء عمت كل الأفراد، يعني كل الأعمال، واستغرقت كل الأعمال. ثم لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بهذا التأكيد العجيب بالنفي وبتنكير شيء، بل أدخل بين النفي وبين شيء من التي إذا جاء بها فإنها تفيد استغراق النفي، استغراق الجنس، استغراق جنس النفي، فلا يبقى شيء وإلا ويدخل في هذا النفي. كما قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ هنا استفهام نكرة جاءت في سياق الاستفهام، فهي تعم لوحدها بهذا الأسلوب يعم، لكن لما أضاف إليها من أفاد ذلك نفي الجنس، كل جنس الخلق والآلهة ينفون ولا يكونون داخلين في هذه الآية. هل من خالق غير الله؟ نفي لجنس الخلق الخالق، ونفي لجنس الآلهة التي تخلق، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من أقوى صيغ العموم ومن أقوى صيغ الاستغراق الجنس كما ذكر العلماء. وهذا كما قلت كقوله هل من خالق غير الله. لكن هذا العموم أيها الإخوة، هذا العموم الذي في الحديث مخصوص، فهو من العام المخصوص. مخصوص بماذا؟ بأدلة منفصلة أخرى على أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل وأجلها قدرا، والتي يعني يكون فيها المفاصلة بين الإسلام والكفر، هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان. لا شك أن التوحيد والإيمان وشهادة التوحيد هي مقدمة على حسن الخلق، وهي في المرتبة الأولى قبل حسن الخلق، وهذا مفهوم من أدلة أخرى ومن نصوص أخرى تخصص عموم هذا الحديث. نعم هذا الحديث يبقى على عمومه، لكن هناك شيء قبل حسن الخلق وهو التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذي جعل الله سبحانه وتعالى به التفرقة بين الإسلام والكفر ودخول الجنة ومن عدمه. وهذا العموم أيها الإخوة، العموم المخصوص يعني له أمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة، منها قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أيها الإخوة أن هذه الريح التي جاءت على قوم هود لم تدمر الكون كله، ولم تدمر بقايا في الكون، إنما دمرت هذه البقعة التي أشير إليها ولم يبق منها شيء، لكن بقيت بقايا في الكون وفي الأرض فلم تدمرها. فعرف أن قوله تدمر كل شيء عام أريد به الخصوص، وهذا مشهور ومعروف في النصوص الشرعية. وكذلك منه أيضا قوله سبحانه من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. التأبيد هنا عموم في هذه الآية، لكنه عموم مخصوص بأهل التوحيد، فإن أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد وماتوا على الإسلام قد يدخلون النار يصفون وينقون ويهذبون من ذنوبهم ويعاقبون على ذنوبهم، ثم يخرجون منها بتوحيدهم وبإيمانهم إلى جنات النعيم، كما ثبتت بذلك النصوص الشرعية. فالمقصود أن العموم المراد به الخصوص أمر معروف وله أدلة في الشريعة. فهذا منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا من العموم المراد به الخصوص. فثبت بهذا الحديث أن حسن الخلق أيها الإخوة يأتي في المرتبة الثانية بعد التوحيد والإيمان وشهادة الحق، يأتي بعدها في أنه من أجل وأفضل الأعمال عند الله عز وجل، وأقربها زلفى إليه وأحبها إليه سبحانه وتعالى. فليس شيء يمكن أن يثقل موازينك وأعمالك يوم القيامة مثل أن تحسن خلقك وتعامل الناس بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة. وهناك أشياء أخرى أيها الإخوة أيضا تثقل موازين العبد غير حسن الخلق، يعني منها كما قلت لكم التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. ويدل على هذا حديث البطاقة المشهور الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهم، يؤتى بعبد يوم القيامة ومعه سجلات عظيمة القدر والمقدار من الذنوب والمعاصي وغير ذلك، ثم يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوضع في الميزان، والرجل يستغرب يتعجب يقول يا رب ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات الضخمة التي كتب فيها من السيئات والذنوب والمعاصي. فيقال له انتظر لترى ما تفعله هذه البطاقة. ثم توضع البطاقة فتطيش السجلات كلها ولا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أعظم ما يثقل موازينك هو تحقيق التوحيد، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. لذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية أن هناك سبعون ألفا من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولا يوقفون في عرصات أو عرصات يوم القيامة أبدا. لماذا؟ من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. يعني لا يطلبون الرقية من الناس، وهذه مشكلة. أن بعض الناس اليوم نسأل الله العافية كل ما أصابه شيء ظن أنه عين أو سحر أو غير ذلك ذهب يطلب الرقاة ويتصل بالراقي فلان اقرأ علي ارقني كذا إلى آخره. توكل على الله يا أخي، أنت اقرأ على نفسك، أنت ارقي نفسك بنفسك، وأنت مضطر، أنت مريض مضطر، والله عز وجل يجيب دعوة المضطر. فالذي لا يطلب من الناس الرقية يدخل في هذا الحديث. لا تطلب من أحد أن يرقيك، لا يسترقون ولا يكتوون. أيضا الكي مكروه في الشريعة إلا للضرورة، لأنه تعذيب بالنار، لأنه تعذيب بالنار، نسأل الله العافية. وآخر الدواء الكي، ولا يعني لا تلجأ إلى هذا الأمر إلا إذا اضطريت اضطرارا شرعيا، وهذا أمر يعني معروف. لكن هذا من صفة هؤلاء القوم الذين يحققون التوحيد فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك لما قام عكاشة رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر من الصحابة يقول ادعو الله أيضا أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. فالمقصود أن هناك 70,000 من المسلمين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذلك بسبب أنهم حققوا التوحيد. يعني إخواني تحقيق التوحيد أمر غير، يعني لا تتوقعون أمر هين، أمر عظيم عند الله عز وجل. ومن كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا من تحقيق التوحيد. فليحرص الإنسان على تحقيق التوحيد، أن يخلص توحيده من شوائب الشرك والبدعة والمعصية والخرافات والأساطير وغير ذلك. وهذا من أعظم، بل هو أعظم مطلوب من الله عز وجل، وأعظم مقصود من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو تحقيق التوحيد. والمؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يهتم بهذا الأمر ولا يعتني بقضية التوحيد، بل بعضهم يظن ويعتقد أن ذكر التوحيد والدعوة للتوحيد تفرق المسلمين وتشتت جهود المسلمين وتبغض كلا، هذا كذب، هذا كذب. ما يجمع المسلمين أعظم من التوحيد. كلمة التوحيد فيها توحيد الكلمة، توحد الكلمة بين المسلمين وتوحد المسلمين وتوحد مقصدهم وهدفهم واجتماعهم ورايتهم تحت كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا ينجيك من عذاب الله إلا التوحيد. لو أتيت الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض خطايا وذنوب ومعاصي وأتيته وأنت لا تشرك به شيئا لأتاك بقرابها مغفرة، غفرها الله لك ولا يبالي سبحانه وتعالى. لكن لو أتيته بقراب الأرض صالحات وأعمال وجهاد وصدقات وكذا وكذا وأنت تشرك بالله يلقيك في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى، لأن الشرك عظيم، ظلم عظيم، أعظم الظلم هو الشرك. ولا يغفر الله عز وجل لعبد أشرك به مثقال ذرة، لا يغفر الله لعبد أتاه يوم القيامة وهو مشرك به مثقال ذرة. لذلك يجب أن نحذر أيها الإخوة، نحذر من الشرك ووسائل الشرك وطرائق الشرك وصور الشرك التي كثرت وانتشرت في أزمان سابقة، وفي هذا الزمان انتشرت هذه الصور وتنوعت بشكل لا يمكن أن تحصى. فيحرص الإنسان ويحذر من هذه الأنواع والصور الكثيرة التي انتشرت بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. يعني سؤال غير الله، بعض الناس يسأل الأولياء والصالحين الطواف بالقبور والأضرحة والمشاهد، هذا من الشرك العظيم. السجود للقبر، أن يسجد للقبر يدعي أنه قبر ولي من أولياء الله، هذا شرك وهذا كفر بالله عز وجل. أن يذهب الإنسان إلى قبر من قبور الصالحين كما يقولون فيسأل غير الله عز وجل ويطلب من هذا صاحب هذا القبر الرزق، يطلب منه الولد، يطلب منه المال، يطلب منه فكاك الكربة وينجيه، أو يقول يا مدد مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، مدد يا بدوي. هذا كله من أنواع الشرك والكفر، نسأل الله العافية والسلامة. يجب أن يحذر الإنسان على هذا الأمر، من هذا الأمر، ويحذر من هذه القضايا الخطيرة التي قد يظنها بعض الناس أنها من أمور الهينة. وبعض العلماء السوء نسأل الله العافية يهونون هذا الأمر على الناس ويسهلون هذا الأمر ويدعون الناس يفعلون هذه الأفعال المنكرة ولا ينكرون عليهم. يجب أن ننكر على هذه القضايا وهذه الصور التي هي من أعظم أنواع الشرك التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، والصور كثيرة، صور الشرك كثيرة، لكن يعني ليحرص كل واحد منا والإخوة على اجتناب هذه الأمور. ومن أعظم الوسائل التي تجنبك الشرك كله، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هو أن تدعو بهذا الدعاء يوميا وفي كل وقت وحين. تقول: اللهم إني أستغفرك من الشرك صغيره وكبيره، من الشرك لا أعلمه أو لا أعلمه، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء يذهب الله سبحانه وتعالى من قلبك صغير الشرك وكبيره، فكرره وقله. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا يذهب الله تعالى به صغير الشرك وكبيره، ويحقق لك التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هذا من الأعمال التي تثقل الموازين عند الله عز وجل، التوحيد، كما دل عليه حديث البطاقة الشهير المشهور المعروف الحديث الصحيح. أيضا من الأعمال التي تثقل الموازين عند الله عز وجل ما ورد وثبت في صحيح البخاري: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وثبت عند الإمام أحمد رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان. بخن هذه تقال للأمر العظيم، الأمر الجليل القدر، كما قال عمير بن الحمام أو الحمام لما قال: ليس بيني وبين أن أموت بين الجنة إلا أن أموت أقتل. قال: نعم. قال: بلى. قال: بخن إنها لحياة قصيرة. فرمى ما في يده من تمرات وألقى بنفسه في أرض المعركة في بدر، ثم قتل رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى أو يموت فيحتسبه والداه. هذه أعمال خمسة من أثقل الأعمال عند الله، وهي أعمال خفيفة سهلة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحديث الذي قبله: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، والولد الصالح يموت فيحتسبه والداه عند الله عز وجل. أيضا الصلاة على الجنازة واتباع الجنائز والوقوف مع الجنازة حتى تدفن، يحصل الإنسان من وراء ذلك على قيراطين من الأجر. القيراط الواحد أثقل عند الله من جبل أحد في الميزان. جبل أحد تعرفونه، جبل أحد أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. هذا القيراط الذي تحصل عليه إذا صليت على جنازة أو اتبعتها وكنت معها، تحصل على قيراطين. الأعمال كثيرة التي تثقل الموازين، ومن أجلها قدرا وأعظمها فضلا عند الله عز وجل حسن الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل، وقد سبق تراجم هؤلاء الأئمة، عن مسروق. مسروق هو مسروق ابن الأجدع الهمداني، وهو من كبار التابعين، من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، من أجلاء أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عابد ثقة إمام من العباد الثقات المعروفين. واسم أبيه كان الأجدع، فغيره عمر رضي الله عنه إلى عبد الرحمن، وقال له: إن الأجدع اسم من أسماء الشيطان. مسروق هذا من أعلم الناس بالفتوى وبالقضاء وبالعلم والفقه، لأنه تلميذ ابن مسعود، تلميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومسعود رضي الله عنه من كبار الفقهاء وعلماء الصحابة، ذهب إلى العراق فكون مدرسة عظيمة عظيمة القدر في العلم والعبادة والدعوة والفقه، من أشهرهم مسروق وعلقمة والربيع بن خثيم وغيرهم من الأفذاذ الكبار الذين تتلمذوا وتخرجوا على يد ابن مسعود رضي الله تعالى. توفي مسروق رحمه الله عام 63، وقد شارك علي رضي الله عنه في حروبه كلها، كان مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن عبد الله بن عمرو هو بن العاص قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش أيها الإخوة هو ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي والأفعال والأقوال، وهو صفة لمحذوف تقديره الفعلة أو الفعل الفاحش أو العمل الفاحش. والفحشاء التي ورد ذكرها في القرآن صفة لمحذوف تقديرها الفعل الفحشاء أو الهيئة أو الصفة الفحشاء. وأكثر ما يستخدم هذا اللفظ الفحش في الذنوب التي تكون من قبيل الشهوات والحديث عن الوقاع والوطء والجماع ومقدماته وألفاظه وكناياته، كل هذه يعني العلماء يريدونها تحت هذا المسمى وتحت هذا المصطلح في الغالب، وإن كان يراد بالفحشاء كل الذنوب، لكن يعني خصت في كلام العلماء بهذه الذنوب التي تتعلق بالشهوات وغيرها. ويأتي في القرآن الجمع بين السوء والفحشاء كما في قوله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وفي قوله عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فإذا اجتمعت اللفظتان السوء والفحشاء كان لكل واحدة منهما معنى. فالسوء يراد به الأعمال الشر كلها، المعاصي كلها يراد بها بالسوء، سواء أقوال أو أفعال، ما يتعلق بالله عز وجل أو ما يتعلق بالإنسان نفسه، لأنها تسوء الإنسان، تسوء الإنسان في حياته وتسوءه في آخرته. والفحشاء إذا اجتمعت مع السوء يكون المراد بها ما تناهى قبحه واشتد من الذنوب كالزنا وشرب الخمر واللواط والفحشاء والقتل والقذف، هذه كلها يطلق يراد بها يراد بالفحشاء هذه الذنوب. إذا اجتمع السوء والفحشاء كان للسوء معنى وللفحشاء معنى، فيكون من باب عطف الخاص على العام، لأن السوء يراد بها كل المعاصي التي تسوء الإنسان، والفحشاء يراد بها معاصي مخصوصة وهي القذف، الزنا، اللواط، شرب الخمر، فتكون من باب عطف الخاص على العام. أما إذا أفرد لفظ السوء يدخل فيه الفحشاء، وإذا أفرد أيضا لفظ الفحشاء فإنه يدخل فيه السوء. فقوله قول عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو هنا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام ناقلا للفحشاء أو للأمر الفاحش أو متكلما به من ذات نفسه بغير روية أو تفكير أو من طبعه أو من سجيته. لم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك، لم يكن من طبعه ولم يكن من سجيته الفحش في القول أو في الفعل، ولا متفحشا. المتفحش هو المتعمد والمتكلف لذكر أو لقول الفحشاء أو لفعل الفحشاء. فابن عمر هنا رضي الله عنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الفحش بكل أنواعه، سواء كان من طبيعة الإنسان أو من سجيته أو كان بتعمد أو تكلف. فلم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا لا خلقا متخلقا بذلك ولا اكتسابا ولا طبعا وعفوا ولا عمدا ولا قصدا عليه الصلاة والسلام. فنفى عنه الفحش بجميع أنواعه وبجميع أشكاله وصوره، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فلم يكن بهذا الأمر، بل كان كما قال ابن عمر كما قال ابن عمرو كان عليه الصلاة والسلام يقول: دائما خياركم أحاسنكم أخلاقا، يعني أخيركم وأشدكم فضلا وأرفعكم فضلا ومنزلة وأفضلكم عند الله عز وجل من كان في الحسن في خلق في من كان بلغ في حسن الخلق مبلغا عظيما حتى كان من أحسن الناس خلقا. هذا الذي يكون من أحسن الناس خلقا هو أفضل عند الله وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجلين يتهاجران يتخاصمان ويتقاطعان، قال عليه الصلاة والسلام: أولاهما بالله، يعني أقربهما إلى فضل الله، وأولاهما برحمة الله الذي يبدأ بالسلام. هذا أولى وأفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من يبدأ بالسلام في المتخاصمين. فقوله عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا، يعني أفضلكم وأخيركم عند الله عز وجل، وأقربكم زلفى لديه عز وجل من حسن خلقه وكان في هذه الدرجة العظيمة من حسن الخلق. وهذا يلخ من الأدلة التي تضاف إلى أدلة كثيرة جدا تبين فضل حسن الخلق ومكانته في الشريعة، وأنه من أجل القربات وأفضل الأعمال التي تقرب بها الإنسان إلى ربه. هذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا.
يقول المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث حدثني يزيد بن الهاد، وقد سبق تراجم هؤلاء الأئمة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه الطريق مشهورة عند العلماء عند أهل الحديث، وقد تنازع فيها العلماء واختلفوا، فمنهم من ضعفها ومنهم من اعتمدها وقبلها، والذين اعتمدوها وقبلوها هم الجمهور، جمهور أهل العلم. لذلك يعني أصبحت طريقا معتمدا. البخاري رحمه الله، الإمام أحمد، الإمام إسحاق، الإمام علي بن المديني وأبو عبيد وغيرهم من الأئمة الحديث استقر رأيهم على قبول هذه الطريق، هذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحقيقة يا إخوة، هذه الطريق يعني حصل فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن خلاصة ما حصل فيه أن سبب الإشكال هو الاختلاف في مرجع الضمير في قوله عن أبيه عن جده. هذه الضمائر إلى ما ترجع؟ هل إلى شعيب؟ هل إلى عمرو؟ فلذلك حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قبل هذا الطريق والأكثرون على قبول هذا الطريق واعتمادها. لأن الصواب أيها الإخوة والصحيح أن مرجع الضمير، أن الضمير في قوله أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أنها الضمير في قوله أبيه يعود إلى عمرو، فيكون المقصود به شعيب، يعود إلى عمرو فيكون المقصود به شعيب. وفي قوله جده الضمير هنا يعود إلى شعيب، فيكون المقصود به عمرو، فيكون المقصود به عبد الله ابن عمرو ابن عاص. فبذلك تصح الطريق وتستقيم. وإذا يعني قلنا إن الضمير في قوله عن جده يعود إلى عمرو، فإن هذا يفضي إلى أن نقول إن عمرو يروي عن محمد الذي هو جده، ومحمد هذا لم يدركه عمرو لأنه مات صغيرا، مات محمد وعمرو صغير لم يدركه، وكفله عبد الله بن عمرو فكان في كفالته. فإذا قلنا ذلك وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فيكون وقع في الإشكال وضعف الطريق، ويكون نعم صحيح إذا كان مقصود هذا، أن المقصود أن الضمير في جده يعود إلى عمرو، يكون مقصود محمد فلا لا 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 لم يدركه، فيكون مرسل، خبر عمرو عن جده يكون مرسلا. لكن الصواب أن الضمير في قول جده يعود إلى شعيب، ويكون المقصود عبد الله بن عمرو، فيكون شعيب روى عن عبد الله بن عمرو وأدركه، وعمر يكون روى عن أبيه الذي هو شعيب، فتستقيم هذه الطريق وتستقيم هذه السلسلة. وهذا هو الذي اعتمده جل العلماء وجمهور العلماء وكبار المحققين والأئمة من الأئمة الحديث. عمر بن شعيب هذا هو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عاص. عمر ابن شعيب ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عاص ثقة كما قلنا عند جمهور الأئمة وجمهور العلماء، توفي سنة 118 للهجرة. وأيضا بينا الكلام العلماء في هذه الطريق، طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذلك إذا سمعت بهذا الطريق مرة أخرى فلتعلم أن هذه طريق مقبولة اعتمدها العلماء، وإن كان قد حصل فيها شيء من الاختلاف، لكن الصواب هو اعتماد العلماء لها وقبولهم لها. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يسأل الصحابة، وسؤاله عليه الصلاة والسلام باب التحفيز ولفت الانتباه حتى ينتبه الصحابة إلى هذا الأمر العظيم. من من الناس أيها الإخوة لا يريد أن يكون أقرب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يريد أن لا يكون كذلك؟ كلنا نريد ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه المنزلة الرفيعة، أن نكون من أقرب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مجلسا ومكانة ودرجة. وهذا أيها الإخوة مبتغى كل مسلم وأمنية كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون قريبا منه في مجلسه وقريبا منه في رؤيته عليه الصلاة والسلام. وهذا طريق سهل، هذا الآن نبهك النبي عليه الصلاة والسلام وعلمك طريقة سهلة لكي تدرك بها المجلس القريب منه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا هم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا ومكانة ومنزلة ومحبة يوم القيامة. وحتى في الدنيا أيها الإخوة، حتى في الدنيا تكون أقرب الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مثالا حيا لهديه عليه الصلاة والسلام، فترتفع بذلك وتكون لك المكان العظيم عند الله وعند الناس. فأقرب الناس وأعظم الناس منزلة وأجرا وثوابا ومكانة من يقتدي بالأخلاق الفاضلة، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون من أحسن الناس أخلاقا وتعاملا، ويكون من أرقى الناس فضلا وخلقا وتعاملا مع الناس، فإنه بذلك يدرك هذه المنزلة العظيمة التي هي من أجل المنازل عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. طبعا هناك روايات متعددة لهذا الحديث، حينما أخبرهم أيضا في بعض الروايات أن من أقرب الناس إليه مجلسا ومكانة ومنزلة ودرجة أحاسنكم أخلاقا، بين لهم في المقابل أن من أبعد الناس عنه مجلسا ومكانة هم سيئوا الأخلاق، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون، يعني المتكبرون، المتفاخرون، المتعالون على الناس، الكثير الكلام في غير مرضات الله عز وجل. وتعلمون أن كثرة الكلام من أعظم أبواب السقوط والمزلة والمدحضة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني عبد العزيز ابن محمد عن محمد بن عجلان، وسبق التراجم هؤلاء الرواه. قال: عن القعقاع بن حكيم، هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني ثقة، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وقد سبق تراجمهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قوله عليه الصلاة والسلام إنما، هذه أداة حصر، أداة حصر، فكأنه عليه الصلاة والسلام حصر مقصد بعثته عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم، وهو إتمام وإكمال صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق وبثها ونشرها بين الناس وإحياؤها بين الناس. كأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حصر مقصد بعثته وجعله في هذا الأمر العظيم. وهذا إن دل أيها الإخوة فإنما يدل على مكانة الأخلاق في الإسلام، وأنها من أعظم وأجل القربات عند الله عز وجل، أن يأتي فيها هذا الكم الهائل من النصوص وبهذه الأساليب العجيبة الغريبة التي لم ترد في أي عمل فاضل آخر، مثل حسن الخلق ومثل هذا العمل الكريم الجليل، وهو التخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. فكأنه عليه الصلاة والسلام هنا حصر المقصد العظيم من بعثته في هذا الأمر الجليل. وإلا معروف أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أو أجل مقاصدها هو إقامة التوحيد ونشر الدين والدعوة والإسلام وتبليغ شرائع الدين، ومن أجل هذه المقاصد هذا الأمر العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إتمام مصالح الأخلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا صالح الأخلاق، هذا هو اللفظ المشهور، اللفظ المشهور الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند أكثر الرواة وأكثر الأئمة، وقد ورد بلفظ مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه رواها البيهقي والشهاب في مسنده وغيرهما، وفي سندها ضعف. وأيضا ورد عند ابن أبي شيبة مرسلا إنما بعثت لأتمم صلاح الأخلاق، وهذه أيضا سندها ضعيف. وأخرج ابن عبد البر في التمهيد بسنده إنما بعثت على تمام محاسن الأخلاق، وهذه أيضا سندها ضعيف. وعند الطبراني أيضا والخرائطي في مكارم الأخلاق إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال، وهذه أيضا سندها ضعيف. وعند مالك في الموطأ بلاغا، يعني من بلاغات مالك رحمه الله، بلاغات مالك مشهورة معروفة، قال إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، وهذه أيضا سندها ضعيف. فالمشهور أيضا أيها الإخوة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو رواية الحديث بهذا اللفظ، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومعنى هذه العبارة العظيمة الجليلة منه صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى قوم كانت عندهم أخلاق وعندهم صفات طيبة ومكارم. والجاهلية في العرب، صح أن الجاهلية في العرب فيها جانب مظلم وسيئات وأمور معروفة، إلا أن هناك جوانب مشرقة، والعرب في الجاهلية كانت عندهم صفات جليلة القدر مثل الكرم، وهذا أمر مشهور. حاتم الطائي مشهور، وكيف كان يكرم أضيافه، وقصصه في ذلك مشهورة جدا. والمطعم ابن عدي كما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عندهم الشجاعة والجرأة والإقدام، كانت عندهم الغيرة أيضا على الأعراض والغيرة على الحرمات، حرمات أهليهم، كانت عندهم مروءة ونخوة وإباء للضيم. العربي كان يأبى الضيم ويأبى الذل والمهانة، أيضا عندهم الإسراع في نجدة الملهوف وإغاثة الملهوف، هذه كلها صفات كانت طيبة وموجودة في العرب في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أن كثيرا من هذه الصفات التي كانت عندهم كان فيها نقص كبير، فبعضهم كان يعني يكون من صفات الكرم لكن للمفاخرة والمباهاة والمغالاة والمبالغة، بعضهم كان شجاعا لكن شجاعته في تهور وفي إقدام غير محمود، أو كانت وبعضهم كانت فيها عصبية وغيرة، لكن عصبية جاهلية يتعصب لقبيلته، وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشدي، كان هذا العصبية للقبيلة مشهورة عندهم، والعصبية في ذاتها وفي أصلها ممدوحة لكن تكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هناك أخلاق وصفات طيبة من الكرم وغيرها وغير الكرم موجودة عند العرب، لكن كان فيها نقص أو كانت منحرفة انحرافا لأغراض ومطامع ومصالح كثيرة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فتمم هذه الأخلاق وكملها عليه الصلاة والسلام، ووجهها التوجيه الصحيح، وعدلها تعديلا، وقومها عليه الصلاة والسلام. فحث على الكرم، لكن أن يكون لله سبحانه وتعالى، لا للمباهاة والمفاخرة والإسراف وغير ذلك، وأن يكون باعتدال ووسطية ولا يكون بإسراف. الكرم إذا خرج عن حده المشروع أصبح إسرافا وبذرا وتبذيرا ومفاخرة، غير مطلوب هذا الأمر وغير محمود، كما انتشر مقاطع كثيرة بين الناس في هذه الأزمان عن صور من صور يدعون أنها كرام لكنها إسراف ومخيلة وأمر لا يقره الله عز وجل ولا يرضاه سبحانه وتعالى، من هذه الألوان وأنواع من الإسراف والتبذير المحرم الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا في الشجاعة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتقويم هذا الخلق العظيم الذي كان عند العرب، وصرفه في المحمود أن يكون لله عز وجل، وأن تكون الحمية لله سبحانه وتعالى والغيرة لله عز وجل. المقصود إذن أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأخلاق وهذه الآداب التي قوم بها وعدل بها كثيرا من الأخلاق التي كانت عند العرب وتممها عليه الصلاة والسلام، وهي كانت أخلاق طيبة وصالحة عند العرب، لكن كان فيها نقص كبير وكان فيها انحراف في كثير من توجهاتها وأغراضها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فكمل هذه الأخلاق وتممها وعدلها وأصلحها عليه الصلاة والسلام، وأضاف من أخلاق الإسلام وأخلاق القرآن الشيء الكثير. وهذا يعني حقيقة يحتاج إلى بحث، لأنه هذا مشروع بحث يعني جميل، من ينبري له يجمع هذه الأخلاق التي عدلها النبي عليه الصلاة والسلام وقومها وأصلحها وتممها ويبرزها للناس، ويبين كيف تم هذا التعديل من النبي عليه الصلاة والسلام والتقويم لهذه الأخلاق والإصلاح لها. يعني مشروع جيد ومفيد، والشواهد على هذا الأمر كثيرة جدا، الشواهد على الأخلاق التي عدلها النبي عليه الصلاة والسلام وقومها وأصلحها كثيرة جدا، كما ذكرنا لكم مثال الكرم، وأيضا هناك أمثلة كثيرة، الشجاعة والعصبية والغيرة وغير ذلك من الحياء أيضا والغير ذلك من الأخلاق الكثيرة. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها.
نعم. يقول البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، سبق التراجم هؤلاء الأئمة، أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا الحديث أورده البخاري ليبين جانب من جوانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وليبين أن الأخلاق الفاضلة التي يرفع الله بها الإنسان درجات ويبلغ بها مدارج العز والكمال هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد تعريف مختصر موجز للأخلاق الفاضلة فأقول له: هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق لا يمكن أبدا أن يأتي التاريخ بمثلها، لا يمكن أبدا أن يكون هناك رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وتعامله ورقيه عليه الصلاة والسلام وكماله عليه الصلاة والسلام. وهو في الحقيقة إنما يترجم تعاليم القرآن وهدايات القرآن، كما دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. القرآن، من أراد أن يرى القرآن حيا نابضا متحركا فليقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فليقرأ أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الترجمة الفعلية لتعاليم القرآن وهداية القرآن، هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. فأقصد البحر أيها الإخوة، وخلوا القنوات، هذا هو البحاء محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاقه، هذه آدابه، اقصدوها واعملوا بها. ودعوكم من بنيات الطريق، دعوكم من فلان وعلان، دعوكم من منهج فلان وأخلاق فلان، هذا هو المنهج الصحيح، هذا هي الأخلاق الفاضلة، هذه التي تبلغكم درجات الدنيا والآخرة، أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأوا سيرته صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام، اقرأوا أقواله، أفعاله، هديه، ماذا كان يفعل. وبحمد الله سبحانه وتعالى، وما الأمر العجيب لحفظ الله لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنه حفظ لنا أدق التفاصيل عنه صلى الله عليه وسلم، في مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه وملبسه وحياته ونومه ويقظته، ومع أهله وزوجاته في داخل البيت ومع الناس خارج البيت، أدق التفاصيل التي لم ترد أبدا عن أي رجل من الرجال، حتى الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله.